رحمه الله تعالى عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على وساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمرمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بفرقة فلم يردها فجعل ينفذ الماء بيديه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بعث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين من سار على نهجه. فقد ذكر المصنف رحمه الله حديثا من حديث الحارث رضي الله عنه وأرضاها في صحبة رسول النبي صلى الله عليه وسلم من جنابة. وفي هذا الحديث يقول رضي الله عنه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على وساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط ثم تمرد واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيديه. هذا الحديث لما سبق ذكره في هذا الباب أنه اشتمل على تفسير اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب كما قدمنا عقده المصنف رحمه الله لبيان غسل جسم الجنابة. وهذا يستلزم بيان قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغسل. صحيح أنه رحمه الله ذكر قبله حديث عائشة رضي الله عنها ولكن حديث عائشة وإن اشتمل على صحة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة لكن فيه إجمال بين هذا الحديث. ولذلك يعتبر حديث من الأحاديث التي فسرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت توضأ وضوءه للصلاة. وفي هذا الحديث فسرت فبينت أن يبوء لم يقع بكماله مباشرة وإن غسل صلى الله عليه وسلم بعض الأعضاء وأخر غسل بعض ما كان هو الحال في الرجلين. وهل يمسح على رأسه أن يمسح ما هو ظاهر هذه الرواية؟ كل ذلك فسره حديث أمين كهذا. فلأجل هذا التفصيل اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث ولم يقتصر على حديث عائشة رضي الله عنه متقدم عن ميمونة بنت الحارث. تقول رضي الله عنها وضعت النبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يغتسل به لأنه بالفتح يناده بالماء الذي يتوضأ به ويغتسل. وأما بالضم فإنه يراد به فعل العبادة المعروفة المشتملة على الغسل والمسح بالأعضاء المخصوصة. وقولها رضي الله عنه وضعت النبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فيه دليل على من ينبغي أن تكون عليه المرأة مع زوجها بحسن المعاشرة والمكارمة لزوجها ذلك انها كانت بوضع هذا الظهور وفيه اعينة له عليه الصلاة والسلام لتحقيق المصلحة الشرعية المؤمن بها. ومن ثم قال العلماء رحمه الله ان في هذا الحديث دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها. وفي مثله حديث من عائشة رضي الله عنها وارضاها انها كانت تبع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه اذا قام من الليل وتوضا به وتهيئ له رضي الله عنها سواكه. فهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها وان ذلك كان السبع للعلماء على وجه المكارمة لم يعشرة بالمعروف. وقد صح عن فاطمة رضي الله عنها وارضاها انها اتت تشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شتى التي تجدها من خدمتها لزوجها في بيتها. وانما سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فدل النبي صلى الله عليه وسلم على من هو خير من خادم. فدل هذا على من كان عليه النساء من خدمة الازواج والبيوت. لذلك فانه يشرع للمرأة فعل ذلك. وقال العلماء انه على سبيل المكارمة اذ لا تستطيع الحياة الزوجية الا بذلك. وقول ما وضوء الجنابة المراد به الماء الذي يغتسل به من الجنابة. ولذلك ورد التصريح بانه ماء الغسل كما في الروايات الاخرى عند البخاري في صحيحه. فقول رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بي منه على يساره. هذا الإكفاء المراد به الإمامة. وقال بعض أهل اللغة الإكفاء في اللغة هو القلب. والمراد به في هذا الحديث إمامة الإمامة عن الجهة التي فيها اليد اليسرى لكي يتسنى له عليه الصلاة والسلام أن يغسل فرجه. إذ كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدأ غسل الجنابة كان أولا يبدأ به غسل الفرج. لأنه إذا لم يتمكن من غسله في أول الجنابة احتاج إلى غسله بعد ذلك. ابتدأ بغسل فرجه فاحتاج أن يسد بيمينه على يسراه على الهدي الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من ترك أمور التي تستقبل اليد اليسرى وإكرامه من إجبال ما عن ذلك. ولذلك وردت الرواية الأخرى أنه سب بيمينه على فرجه ولا معارضة بين الروايتين. لأنه إذا أكفأ بيمينه على يساره يكون في بعض الحالات كما في حديث يمينتهما وكما في بعض الحالات يباشر الأخذ باليمين ثم يصب على أهل فرد. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على المكلف أن يطل الماء الذي يتطهر به ويصبه على الفرد بيده اليمين إن من محظور أن تباشر يده اليمين ذلك يده المستكبر تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فغسل فرجه. قال بعض العلماء أطلقت أم هذا اللفظ على الفرج من قول ما غسل فرجه. قالوا في هذا دليل على تسمية الذكر بالفرج. وفي هذا حجة على مسألة خلافية معروفة عند العلماء وهي هل يلحق غير الذكر بالذكر في نقل الوضوء الى المسجد الانسان. ذلك ان في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام ان مسه كرده فليتوضا وفي بعض ما من مسه فرجه فليتوضا. فمن قال ان مس الدبر كمس القبر اشتد برواية من مس فرجه. ومن قال ان حكم من يرد في القبر قال ان هذا الحديث يدل على ان قوله من مستفرده المراد به القبر كما يفهم من تعبير ام المؤمنين رضي الله عنها في هذا الحديث وقولها رضي الله عنها فغسل فرجه. وفي الحديث الآخر والنازع الأذى التي أصابه منه والنازع بذلك تكبير الفرج ومن حوله حتى يتسنى له بعد ذلك أن يغسل سائر جسده. قالت رضي الله عنها ثم دلك بيده ثم غمد وجهه بالأرض أو الحائط غمد بيده بالأرض أي بيده اليسرى. وفي هذا دليل على مشروعية إزالة رائحة منه لأن ذلك من يستكبر منه ويتلى ذلك على القول بنجاسة منكم سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في منزله وبيان أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم. يقول رضي الله عنها ثم دلك بيده الأرض وفي رواية دلك شديدا هذا الدلك كما قلنا المراد به إزالة رائحة منه. قال بعض العلماء إنما يسمى الإنسان إذا اغتسل من الجنبة أن يدرك بيده الأرض إذا كانت الأرض ترابا بحيث يتسنى له أن يعلق التراب بيده ثم بعد ذلك ينزف تلك اليد التي أصابت الأذى. وأما إذا كانت الأرض بخلاف ذلك فنجي الحال الأمر إذ يغلب على الناظر التي يغتسل فيها أن تكون رسامة أي تكون النساء لا تراب فيها. قالوا فيشرع للإنسان أن يذلك ذلك الأذى بنزلهم من إشرام مصابين من نحوه ويتحقق بذلك الائتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود إزالة الأثر والرائحة. وهذا يتحقق بالمزيلات الموجودة الآن. أما لو كان الإنسان يغتسل على الأرض فإنه ليؤتفى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل في حقه أن يضرب بيده الأرض وأن يدرك بيده الأرض دركا شديدا. فإن كانت الأرض صلبة وكان الحائط منطولا فإنه يدرك بيده الحائط ومرها مجلولة عليه مرات حتى يزيل الأذى الذي أصابها من تلك منها. قولها رضي الله عنها ثم دلك بيده الأرض مرتين أو ثلاثة ثم تمرها أي بعد أن مدت يده صلوات الله وسلامه عليه أخذ الماء فتمهد واستنشق أن يمهد ثم كلمات مأخوذة من قوله مهدت الحية في جحرها إذا تحركت والمراد بها تحريك الماء في الفم في مدته والاستنشاق كما قدمنا جذب الماء إلى الخياشيم بالنفس والاستنهار طرح ذلك الماء. وكل من المذمة والاستنشاق تعتبران من فرائض الوضع من فرائض الغسل من الجنابة أي إذا اغتسلت من الجنابة فإنه فرض لازم عليك أن تتمذمذ وأن تستنشق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بغسل ظاهر الجسد بالغسل من الجنابة والعلم أن الفم والأنف يعتبر كل منهما من ظاهر الجسد. والدليل على ذلك أن الإنسان لو أدخل الماء في فمه ثم طرحه للنفس بصومه فدل هذا على أن الفم خارج الجسد وليس من داخل الجسد. وكذلك لو استنشق وهو صائم فإنه لا يفسد صومه فدل على أن الأنف خارج الجسد لا من داخله. ويؤكد ذلك لو حلف فقال والله لا أطعم الطعام فأدخله في فمه ثم طرحه دون أن يضرب ويبتلعه فإنه لا يعتبر حيوة بالإجماع. فدل هذا على أن الفم والأنف يعتبر من ظاهر الجسد. إذا ثبت هذا فإن في هذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للمجنبة يعتبره أصحاب هذا القول يعتبره بيان للواجب. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن الأفعال إذا كانت بيانا للواجب فهي واجبة لأن بيان الواجب واجب. قالوا بأن الله تعالى أوجب على المكلفين العسر من الجنابة وقوله وإن كنتم جنبا فتطهروا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تلك الطهارة، فسنة النبي يستنشقه غسله من جنابه، وهذا هو أصح أقوال العلماء، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف، خلافا لمن قال إن النبي والاستنشاء لا تعتبر من فرائض الغسل، ولو أنه عمم جسده بالمعنف من نظر يستنشق صح غسله وأجزأه. قولنا رضي الله عنها فنهض واستنشق وغسل وجهه وذراعه، هذا تسليم للرواية التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، والتي نصت فيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في غسله من جنابة وضوءه للصلاة، ومن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أجنب واستنشق وغسل وجهه وذراعيه عبادة في الغسل، ومن قال لا إنما فعل ذلك لأن الله أمره بغسل جميع الأعضاء، ومن كانت أعضاء الوضوء هي أشرف الأعضاء قد نماذج الغسل، وغسلها في هذه الطهارة، وبناء على هذا القول يعتبر توضؤه عليه الصلاة والسلام من باب إكمال الغسل، لا أنه مقصود بعينه، والذي يظهر جمعه عند الله إن الوضوء في غسل جنابة يسمى يستحب للإنسان أن يحافظ عليه تأثرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية قالت منك بعد أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه والذراعين، قالت ثم أفاض على رأسه الماء، لذلك قال بعض العلماء إذا توضأت في الغسل من جنابة فإنك لا تنشف على الرأس، وإنما إذا وصلت إلى نصف الرأس تأخذ الماء وتفيضه على الرأس. وقد ورد تفسير هذه الإفاضة في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء فملأ به أصول شعره، وهذا يدل على أن السنة للإنسان إذا بلغ هذا الموضع أثناء غسله من جنابه أن يحافظ على إرواء أصول شعره، لأن يدلك بيده تلك الأصول حتى يغلب على ظنه أنه غلى بالماء أصول الشعر. تقول رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده، وورد تفسير هذه الغسل في الروايات الأخرى من أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أفاض على رأسه أخذ شقة الأيمن فصب عليه الماء، ثم تناول شقة الأيسر بالماء، فماذا يذهب صلى الله عليه وسلم؟ لذلك فإنه يسن للإنسان بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة أن يبتدأ بإفاضة الماء على رأسه، ثم يغسل شقة الأيمن، ثم يغسل شقة الأيسر، ثم يزيد الماء إذا شاء بعد ذلك على سائر الجسد. قالت رضي الله عنها ثم تمحى فغسل رجليه. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول قال إن السنة للإنسان إذا توضأ أثناء الغسل أن يؤخر غسل رجليه وما يغسلها أثناء الغسل، حتى إذا تمام من غسل غسل رجليه. قالوا لظاهر حديث المؤمنة هذا. القول الثاني قال إن الإنسان يسن له إذا توضأ في الغسل من جنابة أن يغسل سائر الأعضاء ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده. واحتجوا بحديث عائشة المتقدم عنها رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة. قالوا فالأصل حمل هذا اللفظ على ثمينه، وهذا الحديث معارض بذلك الحديث من ظلمين من جمع بين الحديثين، وهو جمع حسن لطيف. قال إن الإنسان لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون الموضع الذي يدفع يغتسل فيه يكون وأن به الذي يغتسل فيه لا يستطيع أن يغسل رجله لمكان الأذان يطيبه نحوه فيؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله استنادا لحديث منه وأن إذا كان الموضع يتسنى فيه غسل الرجلين كالحال الأمر فإنه يسن له أن يبتدع بغسل الرجلين بعد إتمام لوضوءه وهذا الجمع هو أنسب منكم إن فيهم إغناء الغاب النفس ذلك أن حديث منهم يتهادى وإن اشتمل على تأخير الرجل لكن فيه قرينة تدل على أنه أفضل غسل الرجلين لأمه ويؤكد ذلك قولها رضي الله عنها سنة الحاج غسل رجليه يعني قتل من مكان الذي اغتسل فيه فدل على أن ينفرد من غسل الرجلين من مكان المكان خشية أن يطير رجله بعد أن يغتسل بعد أن يغسلها وقول ما رضي الله عنها ثم أتيته بشرطة فلم يردها وجعلني فدا ماء بيدين هذه العبارة أخذني هذا عمرني دليلا على أنه يستحب للإنسان ويغتسل من جنابه أن لا يتمسح من غسله وما كذا الحال بالنسبة للوضوء والذي يظهر أنه في الوضوء آخر لوجود علة في الوضوء وهي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عبسة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم يقرب وضوءه فيغسل ويستنشق ويغسل وجهه الا خرجت كل خطيئه نظرت اليها عينيه من عيني انها اخر قطر منه فاذا غسل وجهه خرجت كل خطيئه بطشت ما يرضاه من عيني انها اخر قطر منه قالوا فهذا يدل على فضل تاخير تقاطر الماء من الجسد ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله عدم التنشيف بعد الوضوء وإزراء كثرة الغفران لتحاس الخطايا لأنها تكون من الماء أنها آخر قطر الماء كما هي رواية الصحيح وطردوا ذلك في الغفر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الخرقة لم يردها وهي أعرض عنها لكن بما في منزل الماء من قال ان الانسان لا حرج عليه في تمسحه بل ان هذا الحديث يدل على مشروعيه التمسح بعد الغسل قالوا انها كان وذلك لان المؤمنه رضي الله عنها جاءت في الخرقه فلم يكن معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من عادته انه يتمسح من جاءت بالفرقة فقالوا هذا يدل على انه يستحب ويسن للانسان ان يتمسح بعد اغتساله والذي يظهر والعلم عند الله ان الامر على السعة وكل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا احتمالين وارد في الحديث فمن تمسح فلا حرج ومن ترك فلا حرج وقد صحب الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وراسه يقطر فماذا يدل على عدم تمسكه عليه الصلاه والسلام في المقصود ان الامر عن الصغر وقول ما رضي الله عنها فاتيته بخرقه فلم يردها وجعلني تبنى ابي يديه فيه دليل على انه لا حرج على الانسان ان يجلس جسده بيده من الماء خلافا لمنكر ذلك لحديث ضعيف فيه ان فعل ذلك ان ذلك من مغالح الشيطان ولكنه حديث ضعيف معارض بهذا الحديث الصحيح الذي يدل على مشروعية ذلك وانه لا حرج على الانسان ان يزيل ماء الغسل بيديه الله تعالى اعلم.